الشمال ويجوز أخذ الزكاة أو دفع الزكاة إلى بني هاشم بمقتضى هذه الروايات. وقد قيل في توجيه هذه الروايات وجوبا، الوجه الأول من هذه الروايات محمولة على الصدقات المستحبة دون الصدقات الواجبة، ولا مانع من إعطاء صدقات المستحبة لبني هاشم، لا مانع من ذلك. فإذا يجوز إعطاء صدقات المستحبة لبني هاشم على هذا، فلا تنافي بين هذه الروايات والروايات الأخرى التي تدل على حرمة الصدقة على بني هاشم. ولكن هذا التوجيه بعيد عن الرواية جدا، وخلاف ظاهر الرواية وخلاف مساق الرواية، لا شبهة في ظهور الرواية في الصدقات الواجبة لا في الصدقات المستحبة، إذ لا كلام فيها، الكلام إنما هو في الصدقات الواجبة، وأنها محرمة على بني هاشم أو أنها محللة. فإذن هذا التوجيب حاجة إلى قرينة، ولا قرينة على هذا التوجيه لا في نفس هذه الروايات ولا من الخارجين. التوجيه الثاني أن هذه الروايات محمولة على إعطاء زكاة بني هاشم كل واحد للآخر، وهذا جائز، فإن زكاة الهاشمي للهاشمي جائز وحلال، وهذه الصحيحة إنما هي في مقام ذلك. ولكن هذا التوجيه لعله أبعد من ذلك. أولا، لا يمكن حمل هذه الصحيحة على ذلك، فلو كان المراد ذلك فلا معنى للاستثناء، لاستثناء نبي الأكرم وليمة الأطهار عليهم السلام. وكيف ما كان فهذا التوجيه أيضا بحاجة إلى قرينة، بعدما لم يكن من الجمع دلالي العرفي، ولا قرينة على ذلك لا في نفس هذه الرواية ولا من الخارج. الأمر الثالث، التوجيه الثالث، أن هذه الرواية محمولة على الاسترار، فإنه يجوز لبني هاشم أن يأخذ زكاة من العامل عند الاسترار، فعند الاسترار يجوز أخذ الزكاة ويجوز دفع الزكاة لهم إذا كانوا مسترين، يجوز أخذ الزكاة محمول على الاسترار. وهذا التوجيه أيضا بحاجة إلى قرينة، بعدما لا يمكن لا يكون من الجمع دلالي العرفي بحاجة إلى قرينة ولا قرينة على ذلك. نعم قد ورد في صحيحة أخرى من الروايات أنه يجوز أخذ الزكاة عند الاسترار، ويجوز دفع زكاة العامل لبني هاشم عند استراره، ولكنه لا يصلح أن تكون قرينة على حمل هذه الرواية على الاسترار، فإن تلك الرواية في مقام بيان الحكم الواقعية، وأن الحرمة ترتفع عند الاسترار. فإذا كان الشيء حراما واستر المكلف إلى ارتكابه، الاسترار رافع لحرمته، يجوز له ارتكابه. فتلك الرواية في مقام بيان ذلك أن حرمة دفع زكاة العامل لبني هاشم طبعا تكون في غير حالة الاسترار، أما إذا استر فالاسترار رافع للحرمة، فعند إذن يجوز كما هو الحال في كل مورد، فإن الاسترار رافع للحرمة ليستر إلى ارتكاب حرام أو ترك واجب يجوز له ذلك. فإذا الحمل على هذا أيضا غير ممكن. وذكر سيد المستعوذ قدس الله نفسه أن هذه الرواية رواية شاذة في مقابل سائر الروايات، وسائر الروايات روايات مشهورة، فلا بد من طرح هذه الرواية ورد علمها إلى أهلها. رد علم هذه الرواية إلى أهله. هكذا جاء في تقرير بحثه. فإن كان غرزه قدس الله نفسه أن سائر الروايات تبلغ من الكسرة حد التواتر الإجمالي، فعندئذ لا تكون هذه الرواية حجة في نفسها، لأنها مخالفة للسنة، الرواية المخالفة للسنة لا تكون حجة سواء كانت شاذة أم لم تكن شاذة، ولا معنى لرد علمها إلى أهله. فإن الرواية المخالفة للكتاب والسنة لا تكون حجة في نفسها، وفي بعض الروايات أنها باطل وزخرف وما شاكل ذلك من التعبيرات، أو لم أقله ما خالف كتاب الله، لم أقله بنحو الجزم صدر من الأئمة الأطهار عليهم السلام. فإذن إن كانت تلك الرواية تبلغ حد التواتر، وأما إذا كانت مشهورة ولم تبلغ حد التواتر فلا يمكن رفع اليد عن هذه الرواية إلا بناء على أن مقبولة عمر بن حنزلة تكون حجة، فإن في مقبولا جعل الشهرة من احدى المرجحات فاذا كان احدى الروايتين مشهورة والاخرى شاذة فلا بد من تقديم الاولى على الثانية إلا أن هذه الرواية ضعيفة من ناحية السند ولا يعتمد عليها السيد الأستاذ قدس الله نفسه وإذا لا يعتمد عليها هذا مضافا إلى أنه فرق بين الشهرة الروايتي وبين الشهرة الفتوائية. الشهرة الفتوائية عبارة عن فتوى معظم الفقهاء. معظم الفقهاء قد أفتوا بحرمة شيء أو بوجوب شيء في مقابل جماعة أخرى. أما المراد من الشهرة الروائية هي الرواية المشهورة المتواترة. الرواية مشهورة بين الأصحاب ورواها الأصحاب هذه الرواية وهي متواترة، لذا الشهرة الروايتية عبارة عن الروايات المتواترة، بينما الشهرة الفتوائية عبارة عن فتوى معظم الأصحاب ومعظم الفقهاء. فرق بينهما. والمراد من الشهرة في المقبولة الشهرة الروائية وهي الرواية المتواترة. وكيف ما كان فإن قلنا ببلوغ تلك الروايات حد التواتر فهذه الروايات لا تكون حجة، وإن قلنا بعدم بلوغها حد التواتر فهذه الروايات تصلح أن تكون معارضة لها فتقع المعارضة بينهما، بين هذه الروايات وتلك الروايات وتلك الروايات. ولكن مع ذلك لا بد من ترجيح تلك الروايات على هذه الروايات بوجوه نتكلم فيها.